بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
قال المؤلف رحمه الله: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال رحمه الله: هذا حديث عظيم، جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حق الله وحقوق العباد. فحق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته، فيتقوا سخطه وعذابه باجتناب المنهيات وأداء الواجبات. وهذه الوصية هي وصية الله للأولين والآخرين، ووصية كل رسول لقومه أن يقول: اعبدوا الله واتقوه، كما في قول الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إياكم أن اتقوا الله. وقد ذكر الله خصال التقوى في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية جمعت كثيراً من أعمال البر والتقوى، فذكر فيها الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالأنبياء. فشملت يعني على معظم أركان الإيمان. ثم ذكر شيء من التفصيل، فقال عز من قائل: وآتى المال على حبه. وهذا فيه حث على بذل المال، سواء كان بالصدقة بالزكاة الواجبة أو بالصدقة المندوبة، وأنفقه في وجوه البر، سواء كان ذا قربى أو غيره. قال: وآتى المال على حبه، يعني على شدة الحاجة إليه والحرص على جمعه. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وهذان ركنان من أركان الإسلام. كذلك الإيمان يتضمن أركان الإسلام. قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والعهد هو توثيق الوعد بإشهاد الله على ذلك، فيعاهد الشخص على أن يفي بما التزم به نحوه. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. والصبر هو جماع أعمال البر، فلا يمكن لعبد أن يأتي بطاعة إلا بصبر، ولا يبتعد عن معصية إلا بصبر، ولا يقابل السراء بالشكر إلا في حالة الصبر، ولا الضراء بالصبر أو البأس إلا بالصبر. ثم شهد الله لهم جل وعلا بالصدق فيما قاموا به أو التزموا به، وقال أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الصفات التي ذكرت في الآية هي صفات التقوى. وفي قوله جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم ذكر المتقين فقال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فوصف المتقين بالإيمان بأصوله، يعني بأصول الإيمان، أصوله الستة، وعقائده وأعماله الظاهرة والباطنة، وبأداء العبادات البدنية والعبادات المالية، والصبر في البأساء والضراء وحين البأس، يعني حين لقاء العدو، وبالعفو عن الناس واحتمال أذاهم والإحسان إليهم، وبمبادرتهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بالاستغفار والتوبة. فأمر صلى الله عليه وسلم ووصى بملازمة التقوى حيثما كان العبد في كل وقت وكل مكان وكل حالة من أحواله، لأنه مضطر إلى التقوى غاية الاضطرار لا يستغني عنها في كل حال من أحواله. ثم لما كان العبد لابد أن يحصل منه تقصير في حقوق التقوى وواجباتها، أمر صلى الله عليه وسلم بأن يتبع السيئة بالحسن. قال بما يدفع ذلك ويمحوه، وهو أن يتبع الحسنة السيئة، يعني تكون السيئة متبوعة بالحسنة. قال الحسنة اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله تعالى، وأعظم الحسنات الدافعة للسيئات التوبة النصوح والاستغفار والإنابة إلى الله بذكره وحبه وخوفه ورجائه والطمع فيه وفي فضله كل وقت. ومن ذلك الكفارات المالية والبدنية التي حددها الشارع، الكفارات التي يأتي بها الإنسان عقب السيئات التي يعملها. قال ومن الحسنات التي تدفع السيئات العفو عن الناس والإحسان إلى الخلق من الآدميين وغيرهم، يعني ليس الإحسان مقتصرا على الإنسان بل حتى إلى الحيوان. ولهذا جاء الحث والترغيب في رحمة الحيوان، قد جاء في الحديث أن رجلا كان مسافرا اشتد عليه العطش فوجد بئرا فرقى فيه فنزل وشرب ثم صعد، فإذا كلب يأكل الثرى من شدة العطش، فنظر إليه وقال: لقد بلغ بهذا الكلب ما كان قد بلغ بي. فنزل في البئر مرة ثانية وملأ خفه، ثم صعد وأعطى الكلب فشرب، فشكر الله له فغفر له. وقد جاءت هذه القصة أيضا في حق بغي من بغايا بني إسرائيل، وأن ذلك صار سببا لمغفرة ذنوبه. فالرحمة لجميع الخلق، القريب والبعيد، الناطق والصامت، العاقل وغير العاقل، إلا ما كان مؤذيا فإنه يعني يقتل إزالة لشره. فمن المخلوقات ما هو مؤذن كالثعبان والعقرب والحيوان العقور يقتل. والعكس بالعكس، الظلم يترتب عليه عقوبة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى صلاة الاستسقاء وخطب الناس وقال: لقد رأيت اليوم من الخير والشر عرضت علي الجنة والنار دون هذا الحائط. فرأى الرجل الذي كان يبيع الأصنام في الجزيرة، رآه يجر قصبه في النار، عمرو بن لحي، ورأى مرة امرأة تعذب في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها حين حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. المؤذي إن كان فيه أذن يتخلص منه بأي وسيلة ولا إثم في ذلك، أما غير المؤذي فلا يجوز إيذاؤه ولا التسلي بتعذيبه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. معني يعذب الإنسان الحيوان وكأنه لا يحس ولا يتألم، هذا لا يجوز. فمن الإحسان الإحسان إلى المخلوقات بصفة عامة، سواء كانت ملكا لك أو لم تكن ملكا لك. قال: وتفريج الكربات مما يدفع تستدفع به الذنوب والمعاصي، والتيسير على المعسرين. إذا كان الإنسان المدين لا يستطيع أن يفي الدين فإنظاره من الإحسان، وقد أمر الله جل وعلا بذلك: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال: ومن الإحسان دفع الضرر والمشقة عن جميع العالمين. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فكثير الحسنات يخفف عنه بها من سيئاته، لكن المصيبة أن يكون الإنسان كثير السيئات قليل الحسنات، يكون يعني ليس له رصيد من الخير يقضى به ما عليه من الشر. ولهذا جاء في حديث المفلس أنه تقضى ما عليه من الحقوق والواجبات للآدميين من حسناته، فإن فنيت الحسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فمن كانت له حسنات وعليه سيئات فقد يكون ذلك أفضل ممن عنده السيئات بدون حسنات. هذه الآية جزء من آية نزلت أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وجدت امرأة في بستاني فعملت معها ما يعمل الرجل مع أهله غير أني لم أجامعها. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقيمت الصلاة وصلى معه. فقال: أين السائل؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: هل صليت معنا؟ أو أنه كرر عليه السؤال، قال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. فتلى عليه الآية فقال: ألي هذه؟ قال: بل لجميع أمتي. فالسيئات تستدفع بالحسنات، وأعظم الحسنات هي الصلاة التي يأتي بها الإنسان في أوقاتها بأركانها وشروطها وواجباتها. وقد جاء في الأثر في الحديث أن الإنسان إذا صلى الظهر غفر له ما بينها وبين العصر، غفر له ما بينها وبين الفجر، فإذا صلى العصر غفر له ما بينها وبين الظهر، فإذا صلى المغرب غفر له ما بينها وبين العصر، فإذا صلى العشاء غفر له ما بينها وبين المغرب، فإذا صلى الفجر غفر له ما بينها وبين العشاء، وهكذا. وقد مضى معنا أن الوضوء يحث الذنوب، وكلما غسل الإنسان عضوا من الأعضاء تحاتت الذنوب والسيئات منه، تتساقط الذنوب والسيئات. إذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة كان قد نظر إليها بعينيه حتى تخرج من أهداب عينيه. فإذا غسل يديه خرجت كل سيئة كانت بطشتها يداه حتى تخرج من تحت أظفاره. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه. وهذا من الفضل من الله جل وعلا، ينبغي للإنسان أن يستشعر هذه الفضائل التي من الله بها علينا وضاعف لنا فيها الأعمال والأجور والثواب رحمة بنا. كما أن المصائب التي تلم بالإنسان من الأمراض والأسقام والفقر والحاجة والعوز والأذى الذي يتلقاه، هذا أيضا يكفر الذنوب، كما جاء في فضل الحمى أنها تحط الذنوب كما يحط الريح الورق، أو كما جاء في الحديث: لا تسب الحمى. وكل ما يصيب الإنسان من أذى، من مرض، من فقر، كفر الله به عنه الخطايا. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. هذه الأعمال أركان وواجبات تكفر بها الصغائر بشرط ألا يكون على الإنسان كبيرة، أما إذا كان عليه كبيرة فإنها لا تكفره، فيجب عليه أن يتوب. الكبائر فيها التوبة، والصغائر تكفرها الأعمال الصالحة. قال: وكم في النصوص من ترتيب المغفرة على كثير من الطاعات. قال: ومما يكفر الله به الخطايا المصائب، كما أسلفنا، فإنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها الخطايا، وهي إما فوات محبوب أو حصول مكروه. سواء كان ذلك في بدنه، المكروه كان بدنيا أو قلبيا أو ماليا داخليا أو خارجيا، سواء كان في بدنه أو في أهله أو في ماله، فما يصيبه من أذى فإنها تحط به ذنوبه وخطاياه. قال: لكن المصائب بغير فعل العبد، يعني أن ترد عليه المصيبة بفعل غيره لا بفعله، فليس من قتل نفسه أو آذى نفسه كالذين يتعاطون الخبائث كالدخان. الدخان هذا علة من العلل، يسقم الجسم والبدن، يمرضه، فما لحقه من الأذى من الأمراض الصدرية أو الذبحة أو نحوها لا يؤجر عليه، لأنه بفعل نفسه. وكذلك يعني المسكر إذا شربه وقتل نفسه أو غيره لا يكفر به، المصيبة التي تصيبه من جرائه لا يكفر بها ذنوبه وسيئاته، لأنه بفعله، كما جاء في قول بعض العلماء أن الإنسان المتهور إذا قاد السيارة قيادة جنونية بحيث أنه لا يتحكم فيها ثم صار عليه الحادث ومات فيكون قاتلا لنفسه، هذا ما يثاب، هذا يعاقب. فالحاصل أن المصائب التي تحصل على الإنسان متى يثاب عليها؟ إذا كانت بفعل غيره، أما إذا كانت بفعله فإنه يعاقب بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى مصيره. ومن قتل نفسه بحديد فحديدته في يده يتوجه بها في نار جهنم في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى مصيره. ومن تردى على جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم. وكل من قتل نفسه أو آذى نفسه بأي وسيلة من الوسائل فالألم الذي يترتب على ذلك لا يثاب عليه، لأنه بفعله. قال: فلهذا أمره بما هو من فعله، وهو أن يتبع السيئة الحسنة. ثم لما ذكر حق الله وهو الوصية بالتقوى الجامعة لعقائد الدين وأعماله الباطنة والظاهرة قال: وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحق للخلق، وأول الخلق وأول الخلق وأول الخلق الحسن أن تكف عنهم أذاك من كل وجه وتعفو عن مساوئهم وأذيتهم لك، هذا من حسن التعامل مع الآخرين أن تبذل الندى وأن تتحمل الأذى وأن تكف الأذى، ثم تعاملهم بالإحسان القولي والإحسان الفعلي، وأخص ما يكون بالخلق سعة الحلم على الناس والصبر عليهم وعدم الضجر منهم بشاشة الوجه ولطف الكلام والقول الجميل المؤنس للجليس المدخل عليه السرور المزيل لوحشته ومشكته حشمته. وبكل حال يكون الإنسان لين الجانب مع القريب والبعيد، حسن المعاشرة، طيب المحيا، يقابل السيئة بالحسنة، وهذه من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرجل يأتي إليه فيغلظ له القول فلا يرد عليه إلا بالابتسام، ولهذا دخل الناس في دين الله أفواجا لحلمه وصبره وعفوه وتحمله وبذله. والمؤمن له أسوة فيه عليه الصلاة والسلام. قال: وقد يحسن المزح أحيانا إذا كان فيه مصلحة. المراد بالمزح يعني، عليكم السلام حياك الله، يعني ما يدخل على النفس السرور، لكن لا يكون يعني كل وقته مزاحا، لأن هذا يعني يقلل من هيبة الإنسان ومن وقاره وهيئته، ولا سيما إذا كان طالب علم ما ينبغي أن يكون يعني كثير المزح كثير الضحك، لكن لا يمنع أن يكون فيه دعابة حينا وحينا حتى يدخل على الرفيق والجليس شيء من السرور. السرور قال: لكن لا ينبغي الإكثار منه، وإنما المزح في الكلام كالملح في الطعام، شيء يسير فإذا زاد خرب. ما ينبغي أن يكون يعني كل وقته مزاح وضحك ونكات. قال: لكن لا ينبغي الإكثار منه، وإنما المزح في الكلام كالملح في الطعام، إن عدم أو زاد على الحد فهو مذموم. ومن الخلق الحسن أن تعامل كل أحد بما يليق به ويناسب حاله من صغير وكبير وعاقل وأحمق وعالم وجاهل. يعني كل إنسان تتعامل معه بقدر عقله، ما تتعامل مع العالم كما تتعامل مع الأحمق، ولا تتعامل مع الصغير كما تتعامل مع الكبير، ولا تتعامل مع السفيه كما تتعامل مع العاقل. لكل مقام مقال، ولكل إنسان حاله الذي يناسب. ولهذا فينبغي وضع الشيء في موضعه المناسب. قال: فمن اتقى الله وحقق تقواه وخالق الناس على اختلاف طبقاتهم بالخلق الحسن فقد حاز الخير كله، لأنه قام بحق الله وحقوق العباد، ولأنه كان من المحسنين في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله. وأحق الناس بالإحسان من عباد الله هم من كان له على الإنسان فضل، وأولى الناس به الآباء والأمهات، لأنهم السبب في بعد الله جل وعلا في وجود هذا الإنسان، فكانت الأم الراعية الأمينة والحافظة الحريصة، وكان الأب هو الذي يتعب ويذهب كل مذهب ليوفر للولد ما يحتاج إليه من مطعم ومشرب ومسكن وما يريحه. فأولى الناس بالإحسان الأبوان ثم أقاربهم الأعمام والعمات والأجداد والجدات والأخوال والخالات، هؤلاء هم الأرحام. ولهذا يعني أكد الله حقها واشتق لها اسما من اسمه، فقال أنا الرحمن وأنت الرحيم. ولما فرغ خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بقوائم العرش، فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى. قال فذلك لك. ولهذا جاء في الآية الكريمة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالدرجة الثانية في الإحسان ووجوبه هم الأرحام، ولا سيما إذا كانوا جيران، وغالبا ما يكونوا جيران، غالبا ما تكون الأسر متجاورة، فجمعوا الثلاثة الحقوق القرابة والجوار والإسلام، فيكون الحق يعني آكد، ويكون الإساءة أعظم من الإساءة إلى غير هؤلاء. وعلى كل حال فالجار ممن له الحقوق التي أوصى بها الإسلام، ومن العباد هؤلاء المذكورون ينبغي أن يتعاهدهم الإنسان بإحسانه وكف الأذى عنهم وطاعة الله فيهم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
قال المؤلف رحمه الله: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال رحمه الله: هذا حديث عظيم جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حق الله وحقوق العباد. فحق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته، فيتقوا سخطه وعذابه باجتناب المنهيات وأداء الواجبات. وهذه الوصية هي وصية الله للأولين والآخرين، ووصية كل رسول لقومه أن يقول: اعبدوا الله واتقوه. كما في قول الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إياكم أن اتقوا الله. وقد ذكر الله خصال التقوى في قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية جمعت كثيرا من أعمال البر والتقوى، فذكر فيها الإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالأنبياء. فشملت يعني على معظم أركان الإيمان. ثم ذكر شيء من التفصيل فقال عز من قائل: وآتى المال على حبه، وهذا فيه حث على بذل المال سواء كان بالصدقة بالزكاة الواجبة أو بالصدقة المندوبة، وأنفقه في وجوه البر سواء كان ذا قربى أو غيره. قال: وآتى المال على حبه، يعني على شدة الحاجة إليه والحرص على جمعه. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، وهذان ركنان من أركان الإسلام. كذلك الإيمان يتضمن أركان الإسلام. قال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والعهد هو توثيق الوعد بإشهاد الله على ذلك، فيعاهد الشخص على أن يفي بما التزم به نحوه. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، والصبر هو جماع أعمال البر، فلا يمكن لعبد أن يأتي بطاعة إلا بصبر، ولا يبتعد عن معصية إلا بصبر، ولا يقابل السراء بالشكر إلا في حالة الصبر، ولا الضراء بالصبر أو البأس إلا بالصبر. ثم شهد الله لهم جل وعلا بالصدق فيما قاموا به أو التزموا به، وقال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الصفات التي ذكرت في الآية هي صفات التقوى. وفي قوله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم ذكر المتقين فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فوصف المتقين بالإيمان بأصوله، يعني بأصول الإيمان، أصوله الستة، وعقائده وأعماله الظاهرة والباطنة، وبأداء العبادات البدنية والعبادات المالية، والصبر في البأساء والضراء وحين البأس، يعني حين لقاء العدو، وبالعفو عن الناس واحتمال أذاهم والإحسان إليهم، وبمبادرتهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، بالاستغفار والتوبة. فأمر صلى الله عليه وسلم ووصى بملازمة التقوى حيثما كان العبد في كل وقت وكل مكان وكل حالة من أحواله، لأنه مضطر إلى التقوى غاية الاضطرار، لا يستغني عنها في كل حال من أحواله. ثم لما كان العبد لابد أن يحصل منه تقصير في حقوق التقوى وواجباتها، أمر صلى الله عليه وسلم بأن يتبع السيئة بالحسن. قال: بما يدفع ذلك ويمحوه، وهو أن يتبع الحسنة السيئة، يعني تكون السيئة متبوعة بالحسنة. قال: الحسنة اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله تعالى، وأعظم الحسنات الدافعة للسيئات التوبة النصوح والاستغفار والإنابة إلى الله بذكره وحبه وخوفه ورجائه والطمع فيه وفي فضله كل وقت. ومن ذلك الكفارات المالية والبدنية التي حددها الشارع، الكفارات التي يأتي بها الإنسان عقب السيئات التي يعملها. قال: ومن الحسنات التي تدفع السيئات العفو عن الناس والإحسان إلى الخلق من الآدميين وغيرهم، يعني ليس الإحسان مقتصرا على الإنسان بل حتى إلى الحيوان. ولهذا جاء الحث والترغيب في رحمة الحيوان، قد جاء في الحديث أن رجلا كان مسافرا اشتد عليه العطش فوجد بئرا فرقى فيه فنزل وشرب ثم صعد، فإذا كلب يأكل الثرى من شدة العطش، فنظر إليه وقال: لقد بلغ بهذا الكلب ما كان قد بلغ بي. فنزل في البئر مرة ثانية وملأ خفه، ثم صعد وأعطى الكلب فشرب، فشكر الله له فغفر له. وقد جاءت هذه القصة أيضا في حق بغي من بغايا بني إسرائيل، وأن ذلك صار سببا لمغفرة ذنوبه. فالرحمة لجميع الخلق، القريب والبعيد، الناطق والصامت، العاقل وغير العاقل، إلا ما كان مؤذيا فإنه يعني يقتل إزالة لشره. فمن المخلوقات ما هو مؤذٍ كالثعبان والعقرب والحيوان العقور يقتل. والعكس بالعكس، الظلم يترتب عليه عقوبة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى صلاة الاستسقاء وخطب الناس وقال: لقد رأيت اليوم من الخير والشر عرضت علي الجنة والنار دون هذا الحائط، فرأى الرجل الذي كان يبيع الأصنام في الجزيرة، رآه يجر قصبه في النار، عمرو بن لحي، ورأى مرة امرأة تعذب في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها حين حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. المؤذي إن كان فيه أذن يتخلص منه بأي وسيلة ولا إثم في ذلك، أما غير المؤذي فلا يجوز إيذاؤه ولا التسلي بتعذيبه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. معني يعذب الإنسان الحيوان وكأنه لا يحس ولا يتألم، هذا لا يجوز. فمن الإحسان الإحسان إلى المخلوقات بصفة عامة، سواء كانت ملكا لك أو لم تكن ملكا لك. قال: وتفريج الكربات مما يدفع تستدفع به الذنوب والمعاصي، والتيسير على المعسرين. إذا كان الإنسان المدين لا يستطيع أن يفي الدين فإنظاره من الإحسان، وقد أمر الله جل وعلا بذلك: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال: ومن الإحسان دفع الضرر والمشقة عن جميع العالمين. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فكثير الحسنات يخفف عنه بها من سيئاته، لكن المصيبة أن يكون الإنسان كثير السيئات قليل الحسنات، يكون يعني ليس له رصيد من الخير يقضى به ما عليه من الشر. ولهذا جاء في حديث المفلس أنه تقضى ما عليه من الحقوق والواجبات للآدميين من حسناته، فإن فنيت الحسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فمن كانت له حسنات وعليه سيئات فقد يكون ذلك أفضل ممن عنده السيئات بدون حسنات. هذه الآية جزء من آية نزلت: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وجدت امرأة في بستاني فعملت معها ما يعمل الرجل مع أهله غير أني لم أجامعها. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقيمت الصلاة وصلى معه. فقال: أين السائل؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: هل صليت معنا؟ أو أنه كرر عليه السؤال، قال: هل صليت معنا؟ قال: نعم. فتلى عليه الآية فقال: ألي هذه؟ قال: بل لجميع أمتي. فالسيئات تستدفع بالحسنات، وأعظم الحسنات هي الصلاة التي يأتي بها الإنسان في أوقاتها بأركانها وشروطها وواجباتها، وقد جاء في الأثر في الحديث أن الإنسان إذا صلى الظهر غفر له ما بينها وبين العصر، غفر له ما بينها وبين الفجر، فإذا صلى العصر غفر له ما بينها وبين الظهر، فإذا صلى المغرب غفر له ما بينها وبين العصر، فإذا صلى العشاء غفر له ما بينها وبين المغرب، فإذا صلى الفجر غفر له ما بينها وبين العشاء، وهكذا. وقد مضى معنا أن الوضوء يحث الذنوب، وكلما غسل الإنسان عضوا من الأعضاء تحاتت الذنوب والسيئات منه، تتساقط الذنوب والسيئات. إذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة كان قد نظر إليها بعينيه حتى تخرج من أهداب عينيه، فإذا غسل يديه خرجت كل سيئة كانت بطشتها يداه حتى تخرج من تحت أظفاره، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشت إليها رجلاه. وهذا من الفضل من الله جل وعلا، ينبغي للإنسان أن يستشعر هذه الفضائل التي من الله بها علينا وضاعف لنا فيها الأعمال والأجور والثواب رحمة بنا. كما أن المصائب التي تلم بالإنسان من الأمراض والأسقام والفقر والحاجة والعوز والأذى الذي يتلقاه، هذا أيضا يكفر الذنوب، كما جاء في فضل الحمى أنها تحط الذنوب كما يحط الريح الورق، أو كما جاء في الحديث لا تسب الحمى. وكل ما يصيب الإنسان من أذى، من مرض، من فقر، كفر الله به عنه الخطايا. قال رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. هذه الأعمال أركان وواجبات تكفر بها الصغائر بشرط ألا يكون على الإنسان كبيرة، أما إذا كان عليه كبيرة فإنها لا تكفره، فيجب عليه أن يتوب. الكبائر فيها التوبة، والصغائر تكفرها الأعمال الصالحة. قال: وكم في النصوص من ترتيب المغفرة على كثير من الطاعات. قال: ومما يكفر الله به الخطايا المصائب كما أسلفنا، فإنه لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها الخطايا، وهي إما فوات محبوب أو حصول مكروه. سواء كان ذلك في بدنه، المكروه كان بدنيا أو قلبيا أو ماليا، داخليا أو خارجيا، سواء كان في بدنه أو في أهله أو في ماله، فما يصيبه من أذى فإنها تحط به ذنوبه وخطاياه. قال: لكن المصائب بغير فعل العبد، يعني أن ترد عليه المصيبة بفعل غيره لا بفعله، فليس من قتل نفسه أو آذى نفسه كالذين يتعاطون الخبائث كالدخان. الدخان هذا علة من العلل، يسقم الجسم والبدن، يمرضه، فما لحقه من الأذى من الأمراض الصدرية أو الذبحة أو نحوها لا يؤجر عليه لأنه بفعل نفسه. وكذلك يعني المسكر إذا شربه وقتل نفسه أو غيره لا يكفر به، المصيبة التي تصيبه من جرائه لا يكفر بها ذنوبه وسيئاته لأنه بفعله، كما جاء في قول بعض العلماء أن الإنسان المتهور إذا قاد السيارة قيادة جنونية بحيث أنه لا يتحكم فيها ثم صار عليه الحادث ومات فيكون قاتلا لنفسه، هذا ما يثاب، هذا يعاقب. فالحاصل أن المصائب التي تحصل على الإنسان متى يثاب عليها؟ إذا كانت بفعل غيره، أما إذا كانت بفعله فإنه يعاقب بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى مصيره، ومن قتل نفسه بحديد فحديدته في يده يتوجه بها في نار جهنم في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى مصيره، ومن تردى على جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم، وكل من قتل نفسه أو آذى نفسه بأي وسيلة من الوسائل فالألم الذي يترتب على ذلك لا يثاب عليه لأنه بفعله. قال: فلهذا أمره بما هو من فعله، وهو أن يتبع السيئة الحسنة. ثم لما ذكر حق الله وهو الوصية بالتقوى الجامعة لعقائد الدين وأعماله الباطنة والظاهرة قال: وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحق للخلق، وأول الخلق وأول الخلق وأول الخلق الحسن أن تكف عنهم أذاك من كل وجه وتعفو عن مساوئهم وأذيتهم لك، هذا من حسن التعامل مع الآخرين، أن تبذل الندى وأن تتحمل الأذى وأن تكف الأذى، ثم تعاملهم بالإحسان القولي والإحسان الفعلي. وأخص ما يكون بالخلق سعة الحلم على الناس والصبر عليهم وعدم الضجر منهم بشاشة الوجه ولطف الكلام والقول الجميل المؤنس للجليس المدخل عليه السرور المزيل لوحشته ومشقته حشمته. وبكل حال يكون الإنسان لين الجانب مع القريب والبعيد، حسن المعاشرة، طيب المحيا، يقابل السيئة بالحسنة، وهذه من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. كان الرجل يأتي إليه فيغلظ له القول فلا يرد عليه إلا بالابتسام، ولهذا دخل الناس في دين الله أفواجا لحلمه وصبره وعفوه وتحمله وبذله. والمؤمن له أسوة فيه عليه الصلاة والسلام. قال: وقد يحسن المزح أحيانا إذا كان فيه مصلحة، المراد بالمزح يعني
عليكم السلام
حياك الله، يعني ما يدخل على النفس السرور، لكن لا يكون يعني كل وقته مزاحا، لأن هذا يعني يقلل من هيبة الإنسان ومن وقاره وهيئته، ولا سيما إذا كان طالب علم ما ينبغي أن يكون يعني كثير المزح كثير الضحك، لكن لا يمنع أن يكون فيه دعابة حينا وحينا حتى يدخل على الرفيق والجليس شيء من السرور. السرور قال لكن لا ينبغي الإكثار منه، وإنما المزح في الكلام كالملح في الطعام شيء يسير، فإذا زاد خرب. ما ينبغي أن يكون يعني كل وقته مزاح وضحك ونكات. قال لكن لا ينبغي الإكثار منه، وإنما المزح في الكلام كالملح في الطعام، إن عدم أو زاد على الحد فهو مذموم. ومن الخلق الحسن أن تعامل كل أحد بما يليق به ويناسب حاله من صغير وكبير وعاقل وأحمق وعالم وجاهل، يعني كل إنسان تتعامل معه بقدر عقله، ما تتعامل مع العالم كما تتعامل مع الأحمق، ولا تتعامل مع الصغير كما تتعامل مع الكبير، ولا تتعامل مع السفيه كما تتعامل مع العاقل. لكل مقام مقال، ولكل إنسان حاله الذي يناسب. ولهذا فينبغي وضع الشيء في موضعه المناسب. قال فمن اتقى الله وحقق تقواه وخالق الناس على اختلاف طبقاتهم بالخلق الحسن فقد حاز الخير كله، لأنه قام بحق الله وحقوق العباد، ولأنه كان من المحسنين في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله. وأحق الناس بالإحسان من عباد الله هم من كان له على الإنسان فضل، وأولى الناس به الآباء والأمهات، لأنهم السبب في بعد الله جل وعلا في وجود هذا الإنسان، فكانت الأم الراعية الأمينة والحافظة الحريصة، وكان الأب هو الذي يتعب ويذهب كل مذهب ليوفر للولد ما يحتاج إليه من مطعم ومشرب ومسكن وما يريحه. فأولى الناس بالإحسان الأبوان، ثم أقاربهم الأعمام والعمات والأجداد والجدات والأخوال والخالات، هؤلاء هم الأرحام. ولهذا يعني أكد الله حقها واشتق لها اسما من اسمه، فقال أنا الرحمن وأنت الرحم. ولما فرغ خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بقوائم العرش، فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، قالت بلى، قال فذلك لك. ولهذا جاء في الآية الكريمة فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فالدرجة الثانية في الإحسان ووجوبه هم الأرحام، ولا سيما إذا كانوا جيران، وغالبا ما يكونوا جيران، غالبا ما تكون الأسر متجاورة، فجمعوا الثلاثة الحقوق القرابة والجوار والإسلام، فيكون الحق يعني آكد، ويكون الإساءة أعظم من الإساءة إلى غير هؤلاء. وعلى كل حال فالجار ممن له الحقوق التي أوصى بها الإسلام، فمن العباد هؤلاء المذكورون ينبغي أن يتعاهدهم الإنسان بإحسانه وكف الأذى عنهم وطاعة الله فيهم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نفعنا الله وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.